بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكلام يقع في دفع الإشكال الثالث. الإشكال الثالث كان يقول بأن قيام الإمارة على الحكم الواقعي المشكوك لا يخرجه عن كونه مشكوكا، يبقى على عدم المعلومية، ومع بقائه على الشك وعدم المعلومية كيف يصير منجزا؟ يعني كيف يعاقب المكلف على مخالفته مع أنه غير معلوم؟ فإن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول يقبح عقاب هذا الشخص على مخالفة الحكم الواقعي لأنه غير معلوم. الإمارة أقصى ما تفيد الظن ولا تفيد العلم. هذا كان الإشكال الثالث، والجواب عنه أن يقال للمرزى رحمه الله تعالى جواب ونحن لنا جواب. أما المرزى فأجاب على مسلكه، على مسلكه في مسألة جعل الحجية. قلنا بأن جعل الحجية لها عدة تفسيرات، أحد تلك التفسيرات ما ذهب إليه المرزى والسيد الخوئي حفظه الله، ومحصله أن يقال بأن جعل الحجية عبارة أخرى عن جعل العلمية والطريقية، يعني تتميم الكشف بعبارة أخرى. فمعنى جعلت الخبر حجة أي جعلته طريقا تاما بعد أن كان طريقا ناقصا، أو جعلته علما بعد أن كان ظنا، أو تممت كشفه جعلته كاشفا تاما بعد أن كان كاشفا ناقصا. عبارات معناها واحد. هذا المسلك استفاد منه المرزى رحمه الله، والذي قلنا من عبارات الشيخ في الرسائل هذا المسلك أيضا يظهر، فهذا المسلك يعني موجود قبل المرزى. المقصود أنه هذا المسلك استفاد منه المرزى كثيرا، وحل بواسطته عدة مشاكل أصولية، منها هذه المشكلة حلها، ومنها المشكلة المتقدمة، الإشكال الأول. الإشكال الأول الذي هو كان إشكال مهم وجهه ابن قبة حله المرزى عن طريق هذا المسلك. هذا المسلك استفاد منه هنا أيضا، فقال بناء على أن معنى جعل الحجية في الخبر هو جعل العلمية، لكن مو العلمية التكوينية، لا، العلمية الاعتبارية، بناء على ذلك يندفع الإشكال. إذ حينما تقوم الإمارة على الحكم المشكوك الواقعي المشكوك، فبما أنها حجة هاي الإمارة الخبر، وبما أن معنى الحجية هو جعل العلمية، يعني النتيجة راح تصير أن ذلك الحكم الواقعي المشكوك راح يصير بسبب قيام الإمارة المفروض حجيتها راح يصير معلوم. فإذا صار معلوما فلا يقبح العقاب على مخالفته، إذا المفروض أنه صار معلوم بسبب قيام الإمارة. هذا ما ذكره المرزى قدس الله روحه الشريفة. وهذا الجواب لا يتم عندنا، ليس بك، فما يأتي فيما بعد إن شاء الله. الآن ما نذكر، بعدين يجي وجه عدم تماميته في بعض الموضوعات، لكن مؤقتا نقول، لكن مؤقتا نقول لو تم هذا الجواب فإنما يتم في مثل الخبر في باب الأخبار، في باب الإمارات يتم، ويتم في باب الأصول العملية المحرزة. وأما الأصول العملية غير المحرزة فلا يتم. احنا عندنا الأصول العملية كما يجينا اليوم إن شاء الله على قسمها، بعضها نسميه أصل محرز أو نسميه أصل تنزيلي، نفس الشيء، ماكو فرق بين هذين التعبيرين. مثل الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك، هذا نقول أصل تنزيلي محرز. ليش؟ لأنه يحرز لنا الواقع، لسان إحراز الواقع. لا تنقض اليقين بالشك، يعني معنى لا تنقض اليقين بالشك يعني احتمالك في بقاء هذا الشيء نزله منزلة اليقين ببقائه، يعني انت احسبك حساب المتيقن بالبقاء، هذا الشاك في بقاء الشيء. لا تنقض اليقين بالشك يريد يجعله بمثابة المتيقن بالبقاء، فكأنما راح يحرز اذا صار بمنزلة المتيقن، فراح يحرز اذا صار بمنزلة المتيقن بالواقع، يعني معنى ذلك ان الواقع سوف يصير لديه محرزا. هيك اصل، هذا اصل محرز يعبرون عنه، او مثل قاعدة الفراغ هم يسموها اصل محرز. ليش؟ لان لسانها لسان الاحراز، كلما يسأل الامام انه شكيت ان الركوع وقع عما وقع بعد ما فرغت من القراءة، السجود شكيت حصل يوم ما حصل بعد ما فرغت من الركوع، فالإمام يقول له قد ركعت قد سجدت، يعني معناه ابن علما على الوقوع، فهذه قاعدة الفراغ أصل تنزيلي، فكأنما الإمام يريد يقول هذا الشيء حصل وقع منك على أي حال. فالأصل الذي لسان إحراز الواقع هذا يسمونه أصل تنزيلي، والأصل الذي ليس لسان إحراز الواقع يسموه أصل غير تنزيلي. مثل من؟ مثل أصل الاحتياط، قاعدة الاحتياط ليس لسانها لسان إحراز الواقع، ما أريد أن أقول لك واقعك شيء معين، لا، أقول له ما دام الواقع عندك مجهول لابد من الاحتياط لليقين، لتحصيل اليقين بحصوله. فهذا الأصل ليس لسان إحراز الواقع، هذا يعبرون عنه أصل غير تنزيلي. على أي حال أرجع لأصل الموضوع، احنا نقول جواب المرزا رحمه الله لو تم فإنما يتم في الإمارات، واضح هذا ليش يتم في الإمارات، إذا المفعول فيها هو الطريقية العلمية، فراح نعلم بذلك الحكم الواقعي المجهول، ويتم أيضا في باب الأصول العملية المحرزة. هنا ليش يتم؟ لأن الأصول العملية المحرزة تحرز لنا الواقع، فنصير محرزين للواقع، عالمين هذا هم ما يرتفع الإشكال. لكن الأصول العملية غير المحرزة ما تحرز لنا الواقع، فإذا ما تحرز، ولذلك سميت غير محرزة غير تنزيلية، فإذا كانت غير محرزة إذا يبقى الحكم الواقعي على الشك والجهالة، غير محرز غير معلوم، فإذا بقى كذلك الإشكال حينئذ يكون بعد باقي، أنه شنو الإشكال؟ أنه بقيام الإمارة أو بقيام الأصل كيف يتنجس الحكم الواقع على المكلف مع أنه لم يصر معلوما لديه، لم يصر معلوما عنده على أي حال. هذا بالنسبة لمن؟ إلى ما أفاده المرزا مع الرد عليه. وأما نحن فنقول هذا جوابنا، وأما نحن فنقول نحن ننكر حقا، نحن ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان من الأساس. أصل قاعدة قبح العقاب بلا بيان بناء على مسلك حق الطاعة، هذا قريناه وين في الحلقة الثانية، هذا قريناه بناء على حق الطاعة، هذا أمر باطل. قاعدة قبح العقاب بلا بيان اللي هي تكاد تكون من القواعد المسلمة عندهم، هذه القاعدة بناء على مسلك حق الطاعة باطلة. فإذا كانت باطلة هذه القاعدة، إذن بعد ما يتوجه الإشكال، من الإشكال شلون كان يتوجه؟ أنه بقيام الإمارة الحكم الواقعي يبقى مشكوك مجهول، فكيف يتنجز لو خالف المكلف؟ كيف يعاقب عليه مع أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول ما يصح العقاب بلا بيان بلا علم؟ هذا مو عالم. فإحنا نقول أصلا ما نسلم هذه القاعدة حتى يتوجه هذا الإشكال بناء على مسلك حق الطاعة. فالتوضيح بطيء جدا، هيدا وضح هذه الفكرة، يعني شلون بناء على مسلك حق الطاعة لا تتم هذه القاعدة، قاعدة قبح العقاب بلا بيان بناء على مسلك حق الطاعة. يعني شو مسلك حق الطاعة؟ يعني أكو كلام في أن الله عز وجل له الحق في أن نطيعه، له الحق علينا في أن نطيعه، لكن نطيع في أي المجالات؟ فيما إذا تيقنا بالحكم، تيقنا بالحكم أن هنا وجوب يوجد بلا إشكال له حق الطاعة علينا في امتثال هذا الحكم. وأما إذا ظننا أو شككنا أو احتملنا احتمالا ضعيفا 30% احتملنا الحكم، ظننا بالحكم يعني 70% أو شككنا يعني 50% أو احتملنا أقل من الشك يعني 30%، فهنا هل له حق الطاعة علينا؟ إذا قلنا نعم، عقلنا يحكم بأنه نعم الله عز وجل له، بما أنه هو المنعم، بما أن جميع الأشياء راجعة إليه، كل شيء هو له فهو المالك الحقيقي، وإذا كان هو المالك فلا يجوز التصرف في ملك الغير إلا مع العلم برضاه. وأما إذا لم أعلم، ظننت تيقنت بأنه لا يرضى، أو ظننت لا يرضى، أو شككت أو احتملت، هنا لا يجوز التصرف. أيضا نفس الفكرة نطبقها في موردنا، نقول الله عز وجل له حق الإطاعة علينا في التكليف المتيقن وفي التكليف المظنون وفي المشكوك وفي المحتمل. فإذا كان له حق الطاعة، ليش؟ لأنه هو المالك الحقيقي، والمالك الحقيقي إذا كان هو مالك لجميع الأشياء فأي شيء من الأشياء حتى أنا نفسي ملك له، فإذا أريد أن أتصرف في يدي في رجلي في أي عضو من أعضائي هاي ملكه هي له، لابد أن أحرز أنه يرضى، أتيقن بأنه يرضى. أما أنه أظن ما يفيد، أشوف ما يفيد، أحتمل ما يفيد، أتيقن أنه يرضى. فإذا احتملت أنا أنه ماذا حرام عليه أن أشرب الججارة، أو أظن بأنه حرام أو أشوف، في جميع ذلك لا يجوز التصرف، لأن هذا تصرف في ملك الغير فلا يجوز. إذن حق الطاعة حق عام في جميع التكاليف، يعني المتيقنة والمظنونة والمشكوكة والمعتمدة. فإذا حق الطاعة كان تام، إذن قاعدة قبح العقاب بلا بيان سوف تكون باطلة. قاعدة قبح العقاب بلا بيان يا أخي تتم لو قلنا الله عز وجل إلى حق الطاعة في أي مجال؟ فقط في التكاليف المتيقنة، يعني التكليف إذا تيقن به ذاك الوقت يلزم أن نطيعه، وأما إذا ما تيقنا ظنينا أو شكينا أو احتملنا مو لازم أن نطيعه. قاعدة حق هكذا قبح العقاب بلا بيان مبنية على ذلك، مبنية على أن نقول حق الطاعة مختص بباب التكاليف المتيقنة. أما إذا قلنا حق الطاعة
عام يشمل التكليف إذا كان متيقن أو مظنون أو مشكوك أو محتمل، فهذا معناه أنه لا يقبح العقاب من دون بيان، من دون علم، من دون بيان يعني من دون علم، حتى إذا علم بالتكليف ماكو كذلك يقبح. لا يقبح ماذا؟ العقاب، لأنه حق الطاعة حق عام. على أي حال التهر يحتاج بعد إلى تطويل أكثر من ذلك. فالخلاصة بناء على إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لماذا ننكرها؟ لأن حق الطاعة حق عام له عز وجل يشمل المشكوكات والمتيقنات، يعني التكليف المتيقن والمشكوك والمحتمل. بناء على ذلك الإشكال من أساس باطل يكون، لأن الإشكال مبني على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. خمطة وأما الاعتراض الثالث فقد أجيب بأن، والجواب للمرجع، بأن تصحيح العقاب على التكليف الواقعي الذي على التكليف الواقع الذي أخبر بذلك التكليف من؟ الذي أخبر عن ذلك التكليف الواقعي الثقة، بلحاظ بأن تصحيح العقاب بلحاظ حجية خبره لا ينافي صحة العقاب، من جهة أن خبر حجة، فهي بلحاظ متعلق بالتصحيح، بأن تصحيح العقاب بسبب حجية خبر الثقة، بلحاظ يعني بسبب حجية خبر، لا ينافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان يعني بلا علم، بيان بمعنى العلم. ليش لا ينافي؟ لأن المولى حينما يجعل خبر الثقة حجة يعطيه صفة العلم والكاشفية، هذا بناء على من؟ على مسلك بل طريقية، يعطيه صفة العلم والكاشفية، لكن إعطاء اعتباريا طبيعي مو إعطاء تكوينيا، هذا على مسلك الطريقية المتقدم. وبذلك يعني إذا صار ذلك الحكم المشكوك معلوم بسبب الخبر يخرج التكليف الواقعي عن دائرة قبح العقاب بلا بيان، راح يصير مبين بعد معلوم، لأنه يصبح معلوما بواسطة التعبد الشرعي، بالتعبد الشرعي، وإن كان وجدانا هو مشكوك، وإن كان مشكوكا وجدانا. ويرد عليه أمران، الأول قلنا هذا أصلا مو تام في نفسه كما يجي في بعض الأبحاث، ولو تام يتم فقط في الإمارات والأصول المحرزة. ونلاحظ على ذلك أن هذه المحاولة إذا تمت فلا تجدي في الأحكام الظاهرية المجعولة، وين؟ في الأصول العملية غير المحرزة. مثل من؟ هاي غير المحرزة كإصالة الاحتياط، فإن إصالة الاحتياط لا تحرز، لم تجعل بلسان إحراز الواقع، على أن هذا الجواب بخلاف الاستصحاب. لو الاستصحاب جرى بل إشكال ما موجود، لأن الاستصحاب جعل بلسان إحراز الواقع، فإن الإمام لما قال لا تنقض اليقين بالشك يعني معناه أنت احتمالك البقاء بمثابة اليقين بالبقاء، بمثابة اليقين بالبقاء، فكأنما أنا متيقن، لو خذت بالاستصحاب راح أتيقن بمن؟ بالواقع. فلسان الاستصحاب هو لسان التنزيل وإحراز الواقع، بخلاف إصالة الاحتياط. إصالة الاحتياط تقول إذا ما تعرف الواقع يكون تحتاط تجيب كل المحتملات، هذا معنى، بل نتيجة الاحتياط يكون إحراز الواقع على مطلب آخر، لكن هي لسان مو لسان إحراز الواقع. هذا الجواب الأول انتهى. الجواب الثاني، على أن المحاولة غير تامة كما يأتي إن شاء الله تعالى، فلو تمت أنتم هنا فقط في الإمارات والأصول المحرزة، لكنها هذا جواب الثاني أصلا مو تامة في نفسه. والصحيح أنه هذا جواب السيد لا موضوع لهذا الاعتراض على مسلك حق الطاعة، المسلك الذي يقول بأن الله عز وجل له حق الطاعة حتى في التكليف غير المعلوم، يعني في التكليف المظنون والمشكوك والمحتمل، القاعدة تصير غير سامة، لما تقدم من أن هذا المسلك المختار ماذا يقتضي؟ يقتضي إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا، يقول إنكار رأسا، لأن هالقاعدة مبنية على أن حق الطاعة مختص بباب التكاليف المتيقنة، فإذا وسعنا من حق الطاعة يعني أنكرنا هذه القاعدة. وقد تلخص الخلاصة مما تقدم أن جعل الأحكام الظاهرية ممكن، ليش ممكن؟ لأن جميع الإشكالات الموجهة إلى الأحكام الظاهرية دفعناها. الإمارات والأصول، الأحكام الظاهرية يقسموها إلى قسمين: أحكام ظاهرية في باب الإمارات مثل خبر الفقه، وأحكام ظاهرية في باب الأصول العملية. أما الأول يعني الأحكام الظاهرية في باب الإمارة، في باب الخبر مثلا، فيستدعي وجود هذا الحكم، جعل هذا الحكم الظاهري يستدعي وجود شيء له جنبة إحراز الواقع، إحراز الواقع مثل الخبر، الخبر إلى جنبة إحراز الواقع، إلى جنبة طريقية علما. لما يجي واحد يخبرني هذا خبره محرز علما لكن مو إحراز، طريق إلى الواقع لكن مو طريق تام، وإنما طريق ناقص. فالشارع المقدس إذا فرض أنه جعل الحجية لهذا الطريق الناقص، هذه الحجية نسميها حكم ظاهري، هذه الحجية نسميها حكم ظاهري، وراح نحصل من وراء هذه الحجية طبيعي أحكام متعددة أحكام. هذا هكذا بالنسبة إلى باب الإمارات. فباب الإمارات الأحكام الظاهرية فيها إنما تكون لو فرض وجود شيء له إحراز ناقص إلى الواقع، فبعد وجود هذا المحرز الناقص الشارع يجعل الحجية لهذا المحرز الناقص، هذه الحجية نسميها حكم ظاهري. هذا في باب الإمارات. وأما في باب الأصول العملية فلا يوجد شيء محرز للواقع والشارع يجعل الحجية له، مثل أصل البراءة، مثل أصل الاحتياط، ما قعدنا فرد شيء يحرز الواقع حتى الشارع يجعل الحجية في أصل البراءة. أي شيء موجود، أي شيء إلى طريقية علما إلى الواقع ونظر إلى الواقع حتى الشارع يجعل الحجية، ما فأصل البراءة مضمونه جعل الوظيفة العملية اتجاه الحكم الواقعي المجهول. يعني ما دمت جاهل بالحكم الواقعي وظيفتك العملية ما هي؟ هي البراءة، هاي في أصل البراءة، أو الاحتياط، هذا في أصل الاحتياط. فالأصول العملية إذن مضمونها حقيقتها إنشاء وظيفة عملية، بيان وظيفة عملية اتجاه ذلك الحكم الواقعي المجهول. أما في باب الإمارات لا، في باب الإمارات نفس الخبر هو يريد يحرزنا، نفس الخبر لما يجي يريد يدلينا على الواقع، يريد يبين للواقع. لما يجي زراره يقول يا شيخنا من شك بين الواقع بين الواحد والثنتين كانت صلاته باطلة، هذا خبره يريد ينظر به، يعني زرار يريد يخبرني عن الواقع، والشارع المقدس يجعل الحجية له. أما إن أنا في باب الأصول العملية ما كفرت شيء يريد يحرز لنا الواقع والشارع يجعل لنا الحجية له. في باب الأصول العملية أصل عملي شي يقول ما دام لا يوجد لك محرز للواقع، محرز للواقع إذا ما أكو فوظيفتك العملية شنو؟ هي البراءة أو هي الاحتياط أو تخيل أو غير ذلك. هذا فرق بين من بين الأحكام الظاهرية بقسمها، أحكام ظاهرية في باب الإمارة، أحكام ظاهرية في باب الأصول. وقد وقع كلام في الفرق بين هذين الحكمين، يعني بين الأحكام الظاهرية في باب الإمارات وبين الأحكام الظاهرية في باب الأصول العملية. يعني وبعبارة أخرى قل ما هو الفرق بين الأصل العملي، إذا تريد تعبير أوضح، شنو الفرق بين الأصل العملي وبين الإمارات؟ هل الفرق فرق لفظي أو الفرق فرق لا جذري معنوي حقيقي جوهري؟ فالمرزا رحمه الله والسيد الخوئي حفظه الله ذهب إلى أن الفرق بين الأصل وبين الإمارة فرق في مقام التعبير بالنحو الذي سوف نبينه. شلون فرق في مقام التعبير؟ وأما السيد الشهيد قدس سره فيذهب إلى أن الفرق بينهما فرق جوهري، فرق حقيقي جذري، مو أن الفرق فقط على مستوى التعبير، على مستوى الصياغة، على مستوى الألفاظ. كيف هذا؟ الآن وضح. تنقسم الأحكام الظاهرية إلى قسمين، أحدهما الأحكام الظاهرية التي تجعل لإحراز الواقع، مثل من حجية الخبر. هاي الحجية جعلت للخبر، ليش؟ لأجل أن نحرز الواقع بواسطة الخبر. وهذه الأحكام الظاهرة تتطلب وجود طريق ظني مثل الخبر، له درجة كشف عن الحكم الشرعي، لكن درجة كشف ناقصة. ويتولى الشارع الحكم على طبقه، يعني شلون؟ ها، يعني بنحو يلزم على المكلف التصرف بموجبه، بموجب ذلك الطريق. إن سيقول حجة الخبر حجة، يعني أنت ملزم بالتصرف على ضوء هذا الخبر. ويسمى الطريق بالأمارة، ويسمى الحكم الظاهري بالحجية. فحجية الخبر هي عبارة أخرى عن الحكم الظاهري من قبيل حجية خبر الثقة. فهي حجة الخبر. والقسم الآخر الأحكام الظاهرية التي تجعل لتقرير الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك، ولا يراد بها إحرازه، إحراز الحكم المشكوك في باب الأمارات، لا، أردنا بجعل الحكم الظاهري يعني بجعل الحجية إحراز الواقع. أما هنا لا نريد إحراز، يعني ما أكبر شيء يحرز لنا الواقع حتى نقول سر على ضوئه وهو محرز لك، وتسمى بالأصول العملية. وشنو الفرق بينهما؟ هو هذا الذي الآن نريد نبينه. المرزا رحمه الله ذكر أن الفرق بينهما هكذا، قال تارة الفرق بين الإمارات وبين الأصول. إذا تريد شيء بالتعبير قلت الأسهل، قل ما هو الفرق بين الإمارات وبين الأصول، أو تقول أحكام الظاهرية في باب الإمارات ما هو فرقها عن الأحكام الظاهرية في باب الأصول، كيفك التعبير أو ذاك أسهل يجوز الأول، وهو أنه ما هو الفرق بين الإمارات وبين الأصول. الفرق هكذا على رأي المرجع، في باب الإمارات المجعول هو الطريقية والعلمية، يعني الشارع إش وقت ما جعل العلمية في المورد جعل الشيء مفيدا للعلم، تمم كشفه، جعله طريقا تاما. فإذا جعل الطريقية هذا المورد يسمى بالأمارة، فالأمارة هي ذلك الشيء الذي جعل له الطريقية والعلمية وتتميم الكشف. فالمجعول في باب الإمارات هو الطريقية، وأما في باب الأصول العملية الشارع لم يجعل الطريقية وإنما جعل الوظيفة العملية. فالمنشأ والمجعول في أصل البراءة مثلا، كل شيء لك حلال حتى تعرف أن رفع عن أمتي ما لا أعلمون، الشارع جعل الوظيفة العملية، يعني وظيفتك العملية هي الإباحة، أو وظيفتك العملية تجاه الحكم الواقع المشكوك احتياط أو غير ذلك. فالفرق هكذا، في باب الإمارات المجعول هو الطريقية، وفي باب الأصول المجعول هو الوظيفة العملية. هذا خب واضح لحد الآن. ثم قال عندنا أصل عملي تنزيلي وأصل عمل غير تنزيلي، هذا الذي قلت شنو تبع شوية قلت يجي الفرق بينهما، الآن هو هذا أيضا فرق بينهما. الفرق بين هذين يعني بين التنزيل وغير التنزيل، هذان قسمان علما، التنزيل وغير التنزيل للأصل عمل، في كليهما المجعول هو إنشاء الوظيفة، لأن اثنينات أصل عمل، فالمجعول في كليهما هو الوظيفة العملية من إباحة أو احتياط. ولكن تارة إنشاء الوظيفة العملية يكون بلسان
يكون بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع.
مؤدى الأصل شنو هو؟ مثل الإباحة، كل شيء لك حلال، مؤدى الإباحة.
إذا كان الأصل أنشئت فيه الوظيفة العملية بلسان أن مؤدى الأصل بمنزلة الواقع، هذا هسه لعله مثل يا لسان هذا يستفيد من حد، يا مثل استصحاب.
استصحاب مو بعيد يستفاد من عده هذا الشيء، بعضهم ايش قال؟
يستفاد من عده ان مؤدى الاستصحاب وهو البقاء،
مؤدى الاستصحاب وهو البقاء
منزل منزلة الواقع، يعني هذا البقاء هو الواقع. يو هيتشي يو لا، نقول إنشاء الوظيفة العملية إذا كان بلسان تنزيل نفس الأصل منزلة الواقع،
منزلة اليقين،
أو تنزيل الاحتمال المقوم للأصل،
لأن الأصل يتقوم بينا للاحتمال، يعني استصحابه في الزيادة قبلي يكون عندي احتمال البقاء،
فإذا نزل نفس الأصل منزلة اليقين، أو نزل الاحتمال المقوم للأصل
احتمال البقاء منزلة اليقين بالبقاء، هذا يقال له أصل تنزيلي. وإذا فرض أنه لا، إنشاء الوظيفة العملية ما كان بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع، أو تنزيل الأصل منزلة اليقين، أو تنزيل الاحتمال المقوم للأصل منزلة اليقين، إذا لم يكن بذلك شلون يعني كان؟
فقط كان مفاد الدليل إنشاء الوظيفة العملية للمكلف،
يعني يقول له وظيفتك العملية هاي مثل ما كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام،
هذا اللسان أنه وظيفتك العملية الحلية، ما يستفاد من عدة التنزيل تنزيل هذه الحلية منزلة الواقع،
هاي لا يستفاد،
فقط قاعد ينشئ الوظيفة العملية أو في باب أصل أيضا كذلك،
فهذا نسميه أصل غير تنزيلي، غير تنزيلي. فالفرق بين التنزيل وبين غير التنزيل إنه يشتركن في شيء أو يختلفن في شيء آخر،
يشتركن في أن اثنيناتهم
هو إنشاء الوظيفة أكو بيني، أما في التنزيل في غير إنشاء الوظيفة،
لكن في التنزيل إنشاء الوظيفة لما يريد المولى ينشئ للوظيفة ما يقول لي وظيفتك العملية هاي،
لا، شي يقول لي
ينزل لي مؤدى الأصل منزلة الواقع،
مثل في لا تنقض اليقين بالشيء،
ينزل لي المؤدى
شنو هو؟ وهو البقاء
منزلة الواقع، يعني يريد يقول لي كأنما الواقع هو البقاء، أو ينزل لي نفس الأصل منزلة من؟
منزلة اليقين،
أو الاحتمال المقوم للأصل منزلة اليقين.
احتمال مقوم ما هو؟ قلنا في كل أصل لابد أكو احتمال، في الأصحاب إيش أكو يا احتمال؟ احتمال البقاء،
هذا منزل منزلة اليقين بالبقاء، فإذا كان إنشاء الوظيفة العملية بهذا اللسان
نسميه أصل تنزيل،
وإذا كان الإنشاء الوظيفة العملية لا بهذا اللسان، يعني بأي لسان كان؟ بلسان إنشاء الوظيفة العملية، يعني هذا وظيفتك العملية هي الحلية كما في أصل برائج أو أصل احتياط هكذا،
فنسميه حينئذ أصل غير تنزيلي. وينبغي الالتفات إلى شيء، وهو أنه لما قلنا أن الأصل التنزيلي ينزل فيه المؤدى، يعني مؤدى الأصل وهو البقاء مثلا منزلة الواقع، يعني كأنما الواقع هو البقاء، أو ينزل الاحتمال منزلة اليقين، احتمال البقاء منزلة اليقين بالبقاء، قد واحد يقول إذا نزل احتمال البقاء منزلة اليقين بالبقاء، يعني هذا معناه جعل العلمية، يعني جعلني الشارع عالما، إذا نزل الاحتمال بقاء منزلة اليقين يعني جعلني عالما بالبقاء. شنو الفرق راح يصير بين الإمارات وبين الأصول؟ آخر في باب الإمارات المجهول ما هو؟ العلمية، يعني الشارع في باب الإمارة يجعلني عالم بالشيء، بالمؤدب.
هنا في باب الأصل التنزيل هما تجعلني
عالم بالمؤدب، ينزل المؤدب منزلة الواقع، يعني كأنما هذا هو أو ينزل احتمال البقاء منزلة اليقين بالبقاء. فإذا نزل احتمال البقاء منزلة اليقين بالبقاء، يعني جعلني الشارع متيقن، يعني عالم بالبقاء، فراح يصير إذن المجعول ما هو؟ هو العلمية أيضا. إذن ما هو الفرق بين الإمارات وبين الأصول التنزيلية؟ الجواب، الجواب صحيح، الشارع يجعل احتمال البقاء منزل منزلة اليقين بالبقاء، لكن يجعل منزل منزلة اليقين بالبقاء في الجانب العملي لا في الجانب الإحرازي، وفرق بينهما. ينزل احتمال البقاء منزلة اليقين بالبقاء في الجانب العملي فقط دون الإحرازي. قل هذا فيه غموض مو واضح إلي، ها توضيح هذا بصورة مجملة، توضيح هذا الفرق. اليقين يا أخي إلى جملة من الخصوصيات، اليقين إلى جملة من الخصوصيات، لما أتيقن بشيء اليقين إلى جملة من الخصوصية الأولى أنه طريق إلى الواقع، يرينا الواقع، يكشف لنا الواقع، هذه الخصوصية الأولى. ولذلك قيل بأن العلم نور في نفسه ونور لغيره. الغير شنو المقصود من عده؟ هو المعلوم الذي يتعلق به العلم، ينير لنا ذاك، يعني يوصلنا يكشف لنا عن ذاك. فالخصوصية الأولى للعلم ما هي؟ لليقين، أنه طريق محرز إلى الواقع، يكشف لنا الواقع. فالخصوصية الأولى يقول الكشف، مو هاي زين؟ الخصوصية الأولى كونه كاشف عن الواقع، عن المعلوم، هاي الخصوصية الأولى. والخصوصية الثانية للعلم لليقين هو الجري العملي، يعني إنسان لما يعلم بالشيء راح يجري على وثق يقينه وعلمه. أنا لما أعلم بأن الأسد موجود في هذا الطريق إيش راح أسوي؟ بالعجل أشرد من ذات الطريق وأفر إلى طريق ثاني. هذا من الذي صار سبب بهذا الشيء؟ هو علم كشف لي أنه هناك أسد، واقتضى الجري العملي، اقتضى الفرار عن من؟ عن هذا الطريق. هذه هي الخصوصية الثانية. إذا الخصوصيتين ذكرت، أكتفي بهاتين الخصوصيتين. خصوصية طبيعة خصوصية بعد الثالثة المنجزية والمعذرة، الآن ما عليه شغل بيها. الخصوصية الأولى هو كون كاشف عن الواقع، والخصوصية الثانية هو الجري العملي على وفقه، هاي الخصوصية الثانية. إذا اتضح ذلك حينئذ آتي وأقول في باب الإمارات يجعل خبر الثقة، هذا حكي الميرزا رحمه الله، يجعل خبر الثقة منزل منزلة العلم، لكن في أي جانب من خصوصية العلم؟ من جهة الخصوصية الأولى. الخصوصية الأولى هي الكاشفية، يعني الشارع لما يقول خبر الثقة حجة، حجة معناه ماذا؟ يعني هو منزل منزلة العلم، لكن في أي جانب؟ في جانب الكشف والطريقية. فالمجعول في باب الإمارات، معنى الحجية في باب الإمارات هي جعل الخصوصية الأولى للعلم، ينزل منزلة العلم من جهة الخصوصية الأولى. وأما في باب الأصول العملية، في باب الأصول العملية قلنا الأصول العملية على قسمين، أصول عملية تنزيلية، التنزيلية المجعول فيها هو إنشاء الوظيفة العملية، لكن بأي لسان؟ بلسان تنزيل المؤدى، مؤدى الأصل منزلة الواقع، تنزيل الاحتمال المقوم للأصل منزلة اليقين. لكن ينزل الاحتمال منزلة اليقين في أي جانب؟ في أي جنب؟ مو بلحاظ الجنب الأولى وهي الطريقية والكاشفية، لا، ينزل الاحتمال منزلة اليقين من ناحية الجري العملي فقط وفقط. يعني هذا احتمالك لبقاء الشيء منزل منزلة اليقين بالبقاء من أي ناحية؟ من ناحية جرعة، يعني جريك العملي خلي يكون على وفق من؟
على وفق البقاء، على وفق اليقين. يعني لو شفت متيقن ايش تتسوي؟ شفت تقول ان الشيء باقي موجي. اذا شفت متيقن بالبقاء شنو تسوي؟ شنو تصلي مثلا؟ اذا متيقن ببقاء الطهاره شنو تصلي حينئذ؟ ما تتوضا من جد وجديد.
ها الخصوص الجري العملي على طبق اليقين بالبقاء هو هذا الشيء. بان ادخل في الصلاه من دون حاجه الى وضوء جديد.
فاحنا نقول احتمال البقاء ينزل منزلة اليقين بالبقاء بلحاظ هالخصوصية، يعني بلحاظ خصوصية الجري العملي، فاحتمالك للبقاء بمنزلة اليقين بالبقاء لا في جانب الإحراز والطريقية، بل من جهة الجري العملي، يعني ادخل في الصلاة بلا حاجة إلى وضوء جديد، مو بلحاظ الخصوصية الأولى خصوصية الكاشفية والطريقية حتى والإحراز، حتى نقول إذا راح يصير ماذا؟ المجعول شيء واحد، لا فرق بين الأصول التنزيلية وبين الإمارات، لا الفرق بالشكل الذي بينته. وأما في من في الأصول العملية غير التنزيلية فالمجعول فيها لا هو الخصوصية الأولى ولا الخصوصية الثانية، بل المجعول فيها هي إنشاء الوظيفة العملية فقط. إذن الفرق سوف يتجلى بين هذه الأقسام الثلاثة. إذن للعلم قاعد أفهرس وأكبر حتى نطبق العبارة. المرزا رحمه الله فرق بين خلاصة انتصار بين الإمارات والأصول بأن المجعول في الإمارات هو ماذا؟ هو الإحراز والكشف والطريقية، يعني ينزل الخبر منزلة العلم لكن بلحاظ الخصوصية الأولى. ما هي الخصوصية الأولى؟ خصوصية الطريقية والكاشفية، فالمجعول هو الكاشفية. أما بالنسبة إلى الأصول العملية المجعول في الأصول التنزيلية وغير التنزيلية هو إنشاء الوظيفة العملية، لكن إنشاء الوظيفة العملية إن كان بلسان تنزيل احتمال البقاء منزلة اليقين بالبقاء، لكن منزلته من أي ناحية؟ مو من ناحية الإحرار والكاشفية، هذا صار يعني معناه المجعول راح يصير والكاشفية والطريقية، يعني عين ما هو المجعول في الإمارة؟ لا، ينزل الاحتمال منزلة اليقين بالبقاء من ناحية الجري العملي. يعني لو شفت متيقن بالبقاء ايش تسوي؟ شفت تدخل بالصلاة بلا وضوء، الآن هم كذلك ادخل في الصلاة بلا وضوء. وأما في الأصول العملية غير التنزيلية فالمجعول هو الوظيفة العملية بلسان جعل الوظيفة العملية، لا بلسان تنزيل احتمال البقاء منزلة اليقين بالبقاء، أو تنزيل مؤدى الأصل وهو البقاء منزلة الواقع، لا بهذا. من خلال هذا اتضح أن المرزا يفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة تفرق على أساس صياغة الدليل، يعني لسان الدليل يكون الراجح. هل لسان تنزيل بتنزيل احتمال بقاء منزلة يقين البقاء مثلا فهذا نسميه أصل تنزيل، وإلا فنسميه أصل غير تنزيل. وأما نحن فالفرق عندنا فرق جوهري كما سوف نذكر فيما بعد إن شاء الله. ويبدو من مدرسة المحقق النائين قدس سره التمييز بين هذين القسمين على أساس. المحقق النائين رحمه الله صاحب مدرسة، ومعنى أنه صاحب مدرسة يعني صاحب آراء جديدة مبتكرة، صاحب أفكار جديدة. إذا أنا عندي أفكار جديدة في الأصول يقال لي مدرسة، صاحب مدرسة له مدرسة، هذا المقصود أمامه. وإذا لا تشوف فرد واحد ما عنده آراء جديدة، كل آراء مقتبسة موافقة لأفكار.